أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الساجدة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. السورة الثانية والثلاثون من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة السجدة. سورة السجدة من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكل السورة مكية ما عدا أربع آيات أو ثلاث آيات ذكر أهل العلم أنها قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر ثلاث آيات أو إلى خمس آيات. وذكروا قول الله عز وجل أيضا من المدني فيها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله: الذي كنتم به تكذبون. فقالوا هذا من المدني. السورة سورة مكية، يعني أغلب الآيات التي فيها وفيها خصائص السور المكية، وفيها تذكير باليوم الآخر، وفيها التفصيل لما يكون في يوم القيامة، وهي مناسبة جدا ليوم الجمعة. يوم الجمعة وهو يوم القيامة الذي تقوم القيامة فيه، يوم خلق فيه آدم، ويوم أنزل فيه آدم إلى الأرض، ويوم عيد للمسلمين، ويوم تقوم فيه القيامة كما قدمنا قبل ذلك في يوم الجمعة. فإذا كانت القيامة في يوم الجمعة، وهذا اليوم لا ندري متى يكون يوم القيامة، ولكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات للساعة تكون قبله، فيناسب جدا أن تقرأ هذه السورة في كل يوم جمعة ليتذكر الإنسان يوم القيامة، يتذكر ما يكون فيه من حساب ومن عذاب، وما يكون فيه من جنة ومن نار، فكان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، وأيضا سورة الإنسان كان يقرأهما في يوم الجمعة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل هذه السورة السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان؟ فقراءة السورتين مقصودة، القراءة مقصودة، أن هذه السورة فيها ذكر خلق آدم، كيف بدأ الله عز وجل خلقه من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم ذكر كيف يكون مصير هذا العبد إلى ربه يوم القيامة، وكيف يجازيه ويحاسبه على ما سيأتي في هذه السورة. في سورة الإنسان واضح من أول السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا الإنسان الذي يستكبر ويتعالى على ربه سبحانه تبارك وتعالى، هل تذكر أنه أتى عليه يوم من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن ولا حتى ترابا، كان عدما، فالله عز وجل أوجد هذا التراب وخلق من هذا التراب هذا الإنسان، هل تذكر الإنسان ذلك فانتفع بهذه التذكرة؟ ثم ذكر الله عز وجل في سورة الإنسان أمر الكافر وكيف يفعل الله عز وجل بالكافرين، أعد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، وكيف يفعل بالمؤمنين ويدخلهم جنات يطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه في هذه السورة. فهاتان السورتان مناسبتان ليوم الجمعة، في فجر الجمعة أن يقرأها المصلي صلاة الفجر، يقرأ أو يسمع هاتين السورتين لما فيهما من التذكير بأن هذا اليوم يوم الجمعة، وإن كان عيدا الآن للمسلمين ستقوم الساعة في هذا اليوم، وتذكر أن بدء خلقه كان في هذا اليوم، وأن إنزالهم من الجنة إلى الأرض كان في هذا اليوم، فيتذكر يوم الجمعة وما يكون فيه. سورة السجدة كان يقرأها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، يقرأها قبل النوم لما فيها من العبر والتذكير بالموت والتذكير بالبعث يوم القيامة والجزاء والحساب، مناسب للإنسان وهو عند منامه يتذكر ما الذي صنعه في هذا اليوم، وتذكر أنه راجع إلى الله سبحانه، فينوي نية حسنة إنه إذا أحياه الله عز وجل في اليوم التالي أنه يؤدي الحقوق لأصحابها، وأنه يعمل الخير، وأنه يزيد في صلاح نفسه بما يشاء الله عز وجل له. فتذكير بهذه الصورة وما فيها، فجاء في حديث رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك وتبارك الذي بيده الملك. فعلى ذلك يستحب قبل النوم أن المسلم يقرأ سورة السجدة ويقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك. وذكرنا في فضل سورة تبارك أنها المنجية من عذاب القبر، وأن عبدا كان يقرأها في كل ليلة، فلما مات جاءت هذه السورة تدفع عنه عذاب القبر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية شفعت لصاحبها في قبره حتى دفعت عنه العذاب. بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى هذه السورة بألف لام ميم بالحروف المقطعة الثلاث، والسورة عدد الآيات اللي في هذه السورة 30 آية، ويعني حسب عد أكثر القراء العد البصري أن آيات هذه السورة 29 آية. الخلاف هيكون في هذه الآية الأولى وهي ألف لام ميم. ألف لام ميم هل هي آية وحدها يبقى راس آية، ألف لام ميم تبقى دي نمرة واحد، هذا عد أكثر القراء. في العد البصري ألف لام ميم تنزيل لاثنين آية واحدة، يبقى هنا الخلاف في العد، يعني الوقوف هنا هذه رأس آية ولا هي مع الآية التي تليها. أيضا خلاف آخر في قوله سبحانه أئنا لفي خلق جديد، فوقف عليها أكثر القراء، والبعض ذكروا فيها أنها ليست رأس آية، أو وقف عليها البعض ولم يقف عليها البعض. ألف لام ميم الحروف التي في أوائل السور، وأن هذا من أسرار القرآن، من أسرار القرآن، ومهما تأمل الإنسان فيها وخرج منها بحكمة من الحكم، ليس معناه أن هي دي الحكمة التي قصدها الله عز وجل، ولكن محاولة من العلماء أنه يعرفوا ليه ذكر هنا ألف لام ميم، وليه ذكر هنا صاد، وليه ذكر كذا. فذكرنا أن من ضمن ما وصلوا إليه من كلام أن الحرف الذي يأتي في أول السورة أو الأحرف التي تأتي في أول السورة بتكون أكثر الحروف تكرارا في هذه السورة، ومش معنى أنها أكثرها تكرارا في السورة أنه لابد تكون هي الأكثر، لا، ولكنها هي أكثر ما يكون في السورة. فمثلا اللي يعد الحروف في هذه السورة هيلاقي ألف وهو أول حرف فيها، بدأ الله عز وجل بألف تكون مكررة فيها 290 مرة تقريبا، فهو أعلى حرف تكرر في هذه السورة الألف. لام تكرر فيها 151 مرة، فهو من أعلى وليس الأعلى، لأن حرف نون تكرر فيها حوالي 158 مرة فهو أعلى منها. لام ميم، ميم أيضا من أعلى الحروف التي تكررت في هذه السورة، فكأنه إذا افتتح السورة بأحرف معينة تكون هذه الحروف من أعلى ما يتكرر في هذه السورة، كأنه يقول هذه من الحروف من جنس ما تنطقون به، وقد ألفنا منه هذا القرآن، تألف تجمع من هذه الحروف، فأتوا بقرآن مثله إن كنتم تقدرون على ذلك. فلم يقدروا على ذلك. والغالب في كتاب الله عز وجل أنه إذا بدأ بأحرف مقطعة يذكر خلفها مباشرة أو بعدها بقليل إشارة إلى هذا القرآن العظيم. فهنا قال ألف لام ميم تنزيل الكتاب، فذكر هذا الكتاب الذي هو حروف من جنس ما تنطقون به، هذا منزل من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ألف لام ميم أيضا ذكر العلماء أن هذه الحروف يعني في بداية السور تسمى بها السورة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل ألف، فسميت سورة السجدة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ذكروا غير ذلك من الحكم التي أنزل الله عز وجل هذه الفواتح فيها، مما ذكروا أنها لجذب الانتباه، جذب الانتباه إن أشياء لم يكن العرب معتادين عليها، لما حد يكلم الآخر فيكلمه بكلمة، إنما يكلمه بحرف هذا نادر، هذا نادر. فلما يجي القرآن يقول لهم ألف لام ميم فيبتدي يقرأها آية، والقرآن له طريقة في القراءة بالتدويد والترتيب، يقوم يسمعه يقول إيه، فينتبهون لما يقول، فيقول بعد هذه الآيات تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فكأنها من ضمن الحكم جذب الانتباه، شد الناس اللي مش معتادين على هذا الشيء فيستمعون إيه اللي يقصده كذا. فبرضو ذكروا فيها إن من ضمن الحكم أو نزلت إشارة إلى أسماء الله الحسنى، فقالوا الألف من اسم الله الله واللام من اسم الله اللطيف، هذا محتمل، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك، ولكن لا نقدر أن نقول هي دي السبب اللي من أجلها أنزل الله عز وجل هذه الأحرف في أوائل السور، ولكن غايتها أن يقال إن هذه أحرف مفرقة مقطعة في أوائل السور، الغرض منها تعجيز الخلق، وهي من أسرار كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألف لام ميم قراءة الجمهور بالوصل فيها، ألف لام ميم بالوصل ومد اللام والميم. قراءة أبي جعفر يقرأ بالوقف على كل حرف من الأحرف الثلاث، فيقول ألف لام ميم، والغرض من ذلك بيان أنها ليست كلمة واحدة، يعني ما تقرأش ألم مثلا، لا، ولكنها ألف ولام وميم. وكذا في كل فواتح السور، ومنها نعرف أن طه ليس اسما ولكنه حرفان، لأن قراءة أبي جعفر فيها طه يقف على الطاء ويقف على الهاء، ياسين ليس اسما ولكن حرفان، قراءة أبي جعفر فيها ياسين فيقف على الياء ويقف على السين، لبيان أن الياء حرف وأن السين حرف، وهي هما حرفان في أول السور. أما الحديث الذي جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لي عند ربي عشرة أسماء، فذكر منها طه وياسين، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب مرفوع على ابتداء أو على الخبر، يعني كأنه على الخبر هذا تنزيله، هذا تنزيله، أو تنزيله كأنها المبتدأ من رب العالمين، تنزيل الكتاب أو تنزيل لا ريب فيه، كان ابتداء ولا ريب فيه خبر، أو من رب العالمين الخبر اللي فيه تنزيل. هنا الكتاب منزل جاي من فوق، جاي من السماء، من عند رب العالمين سبحانه، إشارة إلى أن الله سبحانه فوق سماواته، العلي سبحانه المتعالي فوق السماوات سبحانه وتبارك وتعالى، فنزل الكتاب من عنده سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام الملائكة، إنما كلام رب العالمين سبحانه، نزل كتابا من السماء. نزله الله عز وجل كتابا إلى السماء الدنيا، ثم نزله منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حادثة من الحوادث، ينزل من القرآن ما يحكم الله عز وجل فيه بين خلقه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك في هذا التنزيل، لا شك في هذا الكتاب أنه كتاب رب العالمين سبحانه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وجمهور القراء على عدم المد في اللام هذه، وعند حمزة في وجه من الوجوه يمد مدا متوسطا فيها فيقول لا ريب فيه، وهنا المد المقصود منه المبالغة في النفي، المبالغة في النفي كأنه مبني على حكمة من الحكم إنه يمد، زي ما قلنا إن كثير من القراء الذين ينقصرون في الهمز المنفصل إذا جاءوا عند كلمة لا إله إلا الله يمدونها، يمدونها ليس لأنه هنا المد المنفصل، لا ده المقصود من المد هنا المبالغة في التعظيم، فيقول لا إله إلا الله يمد مبالغة في تعظيم الله سبحانه وتبارك وتعالى ونفي الشرك عنه سبحانه وتبارك وتعالى، فكأن المد هنا وهنا لحكمة أخرى غير أنه وجود همزة أو غيره. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وحمزة العادة في المد عنده المد طويل، يمد مدا طويلا 6 حركات، ولكن هنا يمد مدا متوسطا على وجه من الوجوه، فقل لا ريب فيه من رب العالمين. أيضا كلمة فيه إذا قرأها ابن كثير حيشبع الهاء التي في آخره، يشبع كسرة الهاء، فيقول لا ريب فيه من رب العالمين، وباقي القراء بالكسر فقط بغير إشباع، لا ريب فيه من رب العالمين. الرب سبحانه الخالق المالك المدبر سبحانه تبارك وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، المشرع الذي يشرع الخلق فيما له الخلق وله الأمر، فهو الرب سبحانه تبارك وتعالى. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين كلمة إله وكلمة رب، ومقتضى هذه ومقتضى هذه، فإله بمعنى معبود، رب بمعنى خالق وصانع وفاعل سبحانه تبارك وتعالى. مقتضى الرب أنه يعبد سبحانه تبارك وتعالى، مقتضاه يعبد لكونه يخلق ويرزق ويفعل أفعال، مقتضى ربوبيته أفعال منه سبحانه تبارك وتعالى يستحق بها أن يعبده الخلق فيؤلهوه. الألوهية العبادة مقتضاها عبادة الخلق للرب سبحانه تبارك وتعالى لأنه يستحق لذلك. يبقى الربوبية مقتضاها أفعال من الرب سبحانه ينبني عليها أفعال من الخلق، أفعال الرب يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر، ينبني على ذلك طالما هو وحده الذي يفعل ذلك أنه يستحق أن يؤله وأن يعبد وحده لا شريك له. رب العالمين أو العالمين كل ما سوى الله سبحانه تبارك وتعالى، العالم كأنه عالم إنس، عالم جن، عالم دواب، عالم حشرات، عالم علوي، عالم سفلي، كل عالم من هذه العوالم جميعها، هذا كل من سوى الله سبحانه فهو عالم، وهنا العالمين الرب للجميع، الله ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإذا وقف عليها يعقوب على هذه الكلمة ومثلها الأفعال المجموعة جمعا مذكرا سالما، فيقف فيقول العالمين بهاء السكت عليها، وكذلك في الفاتحة الحمد لله رب العالمين إذا وقف عليها أبو جعفر، إذا وقف عليها يعقوب يقرأها بهاء السكت في آخره. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يرد على من يقول إنه سحر، إنه إفك مفترى، إنه شعر، إنه كهانة، أساطير الأولين، يرد عليهم لا، هذا كتاب رب العالمين سبحانه. أم يقولون افترى، وأم هنا يسمونها بأم الإضرابية المنقطعة، كأنه يقول أضرب عن هذا وينتقل من حديث إلى حديث آخر، يبقى ذكر أن هذا القرآن نزل من عند رب العالمين، طيب استنى ننتقل إلى شيء آخر، بل أيقولون افترى هذا القرآن، يبقى هذا الكتاب يخبر الله عز وجل أنه نزل من عنده، ثم بعد ذلك يقول أهؤلاء الكفار يزعمون أنك افتريت هذا القرآن علينا، يبقى هنا أم تقدر ببل وهمزة استفهام بعدها، بل أيقولون افتراه اختلقه وألفه من عنده عليه الصلاة والسلام، حاشا له، بل هو الحق من ربك، القرآن كلام حق، كلام رب العالمين نزل من عنده من رب العالمين، بل هو الحق من ربك، لغرض لهدف لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. تنذر تعلم مخوفا ما أتاهم من نذير. النذير المعلم الذي يأتي ليخبر، المخبر الذي يهدد ويخوف، احذروا من كذا. هذا النذير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، مبشرا أهل التقوى وأهل الطاعة وأهل الإيمان بالجنة، ومنذرا ومخوفا ومهددا لأهل المعاصي وأهل الكفر والشرك بعذاب الله سبحانه. ما أتاهم من نذير من قبلك، يبقى من أيام المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 600 سنة لم يأتي نذير في خلال هذه الفترة. فاندرس دين إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم هؤلاء الكفار شيئا، فكانوا أهل فترة، فنزل القرآن ليهديهم سبيل الله سبحانه لعلهم يهتدون. ثم ذكر بعد ذلك من صفاته ومن أفعاله العظيمة ما نرجئه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.